إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نقف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
كلمة الثقافة معان ووجوه متعددة، ومن هذه الوجوه ذلك البحث المستمر عن الجمال في الحياة وفي الفن، وبرنامجنا هذا فسحة نطل منها على شذرة من هذا الجمال من بين مواضيع وشؤون وشجون ثقافية أخرى متنوعة. مرحبا بكم في المجلة الثقافية.
أخبار ثقافية.
في مدينة توك تم اكتشاف كهوف أثرية من الألفين الأول والثاني قبل الميلاد، وأوضح مدير آثار محافظة توك الدكتور حسن أحمد قاسم أن تصميم هذه الكهوف يوحي بأنها معابد سكنت منذ أواسط الألف الثاني تقريبا، وأن لها قيمة أثرية متميزة. قام بيت المدى الثقافي في شارع المتنبي وضمن منهاج نشاطه الأسبوعي جلسة استذكار للشاعرة والناقدة العراقية المعروفة نازك الملائكة، والتي توفيت قبل نحو عامين في مصر، حيث شهدت الفعالية قراءة شهادات نقدية وكلمات مختلفة عن الراحلة وتأثيرها الأدبي. تستمر فعاليات نادي الشعر في الاتحاد العام للأدباء والكتاب، وفي فعاليته الأخيرة استضاف نادي الشعر الشاعر والناقد صادق الطريحي احتفاء بمجموعته الشعرية الأخيرة والمعنونة للوقت نص يحميه، وقدم الفعالية الناقد زهير الجبوري.
وشفتون حبكم بعثوا غالي
محطات ثقافية.
مشكلة الصعوبات المعيشية التي يعاني منها المثقفون والأدباء والفنانون يبدو أنها مشكلة مزمنة في حياة هؤلاء، ورغم انخراط الكثير من أفراد هذه الشريحة في العمل الصحفي والإعلامي وارتباط البعض الآخر منهم بمهن أخرى لضمان العيش، فإن مسألة العمل في مجال بعيد عن اهتمام الشخص هي مشكلة أخرى بحد ذاتها. الوعود التي قطعت حول صرف منح شهرية للأدباء والفنانين على قلة هذه المنح لم تتحقق، وبانتظار تحسن فعلي في حياة هذه الشريحة تظل المشكلة قائمة.
صباح الأوضاع المعيشية بالنسبة للمثقفين والأدباء والكتاب بشكل عام يعانون من صعوبة الأوضاع المعيشية، والمسألة الأساسية والمهمة واللي ما تضحت لحد الآن ما تبلور تكوين مؤسسات تعني بالأدباء والمثقفين والكتاب. لازال المجتمع في حالة مخاض لحد هذه اللحظة، ولم تتضح الرؤية باتجاه المثقفين والأدباء والكتاب.
لكن فيما يتعلق بالجانب المعيشي، شنو علاقة يعني تضاح الرؤية أو انتهاء المخاض في مسألة حياتهم المعيشية؟
بالنسبة للكاتب، إنه الكتاب يعني إنه يريد فضاء حر، الكاتب يريد لفضاء حر من أجل أن يكتب، من أجل أن يبدع. هناك مؤسسات الآن، وهذه المؤسسات لحد الآن هي مؤسسات غير مهنية، خلينا نقول يعني إنه كأنه الكاتب من أجل أن يعيش يجب أن يبيع ما عنده لا أكثر ولا أقل.
تقديرك تشوف أكثر الأدباء والكتاب والمثقفين حسب يعني ملاحظتك لحياتهم هم ناس ضعيفي الحال مادية؟
أكيد، بكل تأكيد ضعيفين من الناحية المادية، يعانون صعوبة جدا، وخاصة الكاتب تدري إحساس مرهف، يعني يتحسس مشاكل الشارع ويتحسس مشاكل المجتمع، بالإضافة إلى مشاكل الخاصة ومن أجل أن يعيش يفترض أن يكون مصدر يحتاج عليه. بس رغم ذلك المثقف العراقي والكاتب العراقي متمسك بقضيته، وهذه الظروف أنا بالنسبة لي مراقب، ومو بس مراقب، أنا جزء من هذا الواقع. يعني المثقف العراقي الآن أكثر صلابة وأكثر تمسك بقضيته من أجل أن يؤسس لوضع جديد.
الكاتب الناقد عباس صقي. الحقيقة أن موضوع الوضع الاجتماعي والطبقي للطبقة المثقفة الحقيقة هي وضعية تراجيدية لا يمكن الحياد عن هذه الإجابة، وإن كانت هي إجابة حادة لكنها تتطابق تماما مع واقع الحال، لأن الكاتب العراقي الوحيد أعتقد من كل دول العالم الذي لا يعتاش أو لا يسد رمقه من منتجه الكتابي إطلاقا، بل بالعكس أحيانا يطبع الأشياء على حسابه الخاص ويبحث عن دور نشر. العراق ليست فيه دور نشر وليست فيه كتاب مفهوم التجاري مفهوم البيع، يعني أقصد يعني من كتاب التجاري للمحتوى، إنما البيع كتشويق أقصد. فيلجأ الكاتب إلى استنساخات أو كتابات خاصة ويوزعها وهي تطبع على حسابه. مفهوم الشركات الطبع لا توجد إطلاقا، فنلاحظ أنه ليس لديه أي مصدر، ولابد والحالة هذه أن يجد وسيلة للعيش لكي يتواصل مع ما وهبته أو مع ما يعشق من كتابه. وهنا ازدواجية الحقيقة بين أن يعتاش على مهنة ويشتغل في مهنة أخرى، وهذا يولد بالحقيقة بالعلم النفس فصام في المجال الميداني اليومي، أقصد يعني في دول العالم هناك مردود الكاتب عندما يكتب كتاب، عندما ولكن لا سيما بعد الاحتلال هناك توجهات القراء. ولاحظ أكو مشكلة أنه التوجه للقراءة أقل، ما عدا النخبة القليلة التي تبحث في ميدان الكتابة والقراءة والرواية والمسرح والنقد والفلسفة. ليست هناك قراء حقيقيين أو يعني فد مساحة ورقعة كبيرة لهذه الكتابة.
وأنا
قراءة في كتاب من الروايات العالمية التي تركت تأثيرا ملحوظا في الوسط الثقافي العراقي هي رواية العطر لمؤلفها باتريك زوسكند وصادر عن دار المدى، والتي ترجمها الدكتور نبيل الحفار. هذه الرواية أخرجت في فيلم سينمائي أيضا سبق وأن عرض على قاعة اتحاد الأدباء والكتاب. وكثيرا ما يصادف المرء في أماكن تجمع المثقفين أو المقاهي الثقافية حديثا عن هذه الرواية، فما هو سر ذلك يا ترى؟ الرواية عمل أدبي رفيع المستوى يحكي قصة إنسان يولد في أحد المدن الفرنسية في القرن 18 وبطريقة غريبة، حيث تلده أمه وهي بائعة سمك تحت العربة التي تبيع السمك فيها، وتكون أولى صرخاته في هذا العالم سببا لقتل أمه التي يلقى القبض عليها وتعدم بتهمة قتل أطفالها. هذا الطفل الغريب الذي يولد في أكثر الأماكن امتلاء بالروائح الزنيخة والمقرفة يولد وهو يتمتع بحاسة شم فريدة، ومع تقدمه في السن يصبح قادرا على تحديد الأشياء والأماكن من خلال رائحتها وبدقة متناهية. وفي مرحلة من مراحل عمره المبكرة يذهب إلى المدينة، وهناك تقوده رائحة لم يشم مثلها من قبل وتترك عليه تأثيرا مدوخا يدفعه إلى متابعتها، ليكتشف أنها رائحة جسد فتاة شابة. وفي لحظة هوس محموم برائحة الفتاة يرتكب جريمته الأولى ويقتل الفتاة دون قصد في مسعى مستحيل لامتلاك هذه الرائحة. تمر السنون ويأخذ بالعمل في محل أحد صانعي العطور، ويصبح سببا في ثراء المحل وشهرته بعد أن أوشك على الإفلاس، غير أن طموحه بامتلاك رائحة الأشياء الموجودة في العالم يدفعه إلى التخلي عن العمل في محل العطور والتوجه إلى مدينة أخرى مشهورة بطرق استخراج العطور. وهناك وبعد أعوام طويلة يتعلم طرق تقطير رائحة الجسد البشري والتي تدفعه إلى ارتكاب سلسلة من جرائم القتل ليصنع خطرا لم يسمع به ولا مثيل له من قبل. ورغم إلقاء القبض عليه في النهاية، فإنه ينجح في السيطرة على السجانين والجلادين والجموع الحاقدة وحتى أقارب ضحايا من خلال تأثير العطر الخارق الذي صنعه. وفي نهاية القصة نراه ينتحر بطريقة غريبة أيضا، من خلال سكب قارورة العطر الفريد على رأسه وجسده، وهو ما يدفع بالناس بدافع الانجذاب والاستثارة إلى تمزيقه إربا إربا، وهو ما كان يريده. الرواية عمل فريد يمكن تأويله بمعان كثيرة، كما أن الفيلم السينمائي المأخوذ عنها وهو من بطولة بن ويشاو وألان ريكمان وراشيل هيردوود وداستن هوفمان يتضمن مشاهد ولقطات في غاية الفرادة والتأثير، وإن كان معظم المهتمين يفضلون الرواية على الفيلم كما يبدو.
يا خطوة يا حزينة أمشي الشارع طويل، والليل في المدينة وأني أبحث عن دليل.
موسيقى وإيقاع.
استمعنا في حلقات سابقة إلى الناقد الفني عادل الهاشمي، وهو يضيء جوانب مختلفة من أحوال الأغنية العراقية والأغنية البغدادية في القرن الماضي. هذه الأغنية التي لمعت في سمائها أسماء كبيرة، وواحد من أول وأهم وأعظم الأسماء في تاريخ الأغنية العراقية والبغدادية هو الفنان صالح الكويتي، والذي تجاوز مجال تأثيره العراق وامتد إلى البلدان العربية الأخرى وبطرق مختلفة.
عندما حضر الموسيقار محمد عبد الوهاب في العام 1931، وتعلمون من هو محمد عبد الوهاب، هو سيد الأغنية العربية بكل فنونها وقوالبها. عندما جاء محمد عبد الوهاب في العام وعلى وجه الدقة في نيسان 1931، سمع من صالح الكويتي مقام البستة نقاب الذي من خلاله لحن أغنية قلبك صخر جلموج لصوت سليمة مراد. تأثر محمد عبد الوهاب بهذا المقام بستة نقاب، وأنشأ من خلاله أغنية إجريانيل التي سجلها في العام 39 لحساب راديو لندن، لحساب محطة إذاعة لندن بتعبير أدق. صالح الكويتي أيضا هو أحد الفرسان الذين لحنوا لأخطاب الغناء العربي، لعل في المقدمة منهم رجاء عبده. رجاء عبده جاءت إلى بغداد في أربعينيات القرن الماضي، فلحن لها عدة أغاني وهي تعتز كثيرا بهذه الأغاني. كذلك لحن لعدد من كبير من الأصوات الوافدة من خارج العراق، وقد ارتبط الفنان صالح الكويتي بعلاقة غرامية بالمطربة السورية الأصل زكية جورج، الحلبية الأصل بتعبير أدق، لأن هي ولدت في حلب. وكانت زكية جورج قد جاءت إلى بغداد في العام 1921، ثم غادرت بغداد في العام 1941، أي مكثت في بغداد 20 عاما. خلال هذه الأعوام ألم نقول آه، وإلى سلسلة القائمة الرائعة من الأغاني التي شدت بها حنجرة زكية جورج، كان ملحنها الأول والأخير هو صالح الكويتي.
ومن عالم اللحن الخلاق والإبداع الرائع ننهي رحلتنا معكم مستمعين الكرام لهذا الأسبوع، والتي توقفنا فيها عند هموم المثقفين والثقافة وعالم الإبداع الفني والأدبي والموسيقي. ملتقانا وإياكم في الأسبوع المقبل، وهذه تحيات كادر العمل وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRAQ@RFERL.ORG. هذه إذاعة العراق الحر.